صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات سكلى حرة الأحشاء. ومجسرين بكربلاء يا سلب القناة ومزملين على الربا بدمائهم أطفالها يا يوم شوقا إلى الهيجاء للحنا بدم من الأوجاع يا أجل الحناء. وتقول عاتبة عليه وما عزى يجدي عتابا والزعيل أجلى قد كنت للبعداء يا أقرب منجدا واليوم أبعدهم عني خبيئتين واليوم نقع اليعملات خبا جامد ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني زبيد وإخوتي بأزهار عندما جاءت إلى المدينة وكأني بها أخي بيا وزر ضبط المدينة المدينة أنا شغولا لليدول إحسان وانا وانا يا يا فقرة فيها نكملها وغدا إن شاء الله نتكلم حول بعض الصفات الحميدة التي كانت للإمام الحسين سلام الله عليه. وفي اليوم الآخر حول يزيد بن معاوية رحمة الله عليه. قلت لكم في هذه الرواية أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال أصبحت مطلقا بسمان إلى أن يصل إلى الأخيرة وهي أن ملك الموت يطلبني بالروح والقبر بالجسد. الموت كما تعلمون هو باب جعله الله سبحانه وتعالى مصلحة لعباده ينتقلون من خلاله من دار إلى دار، خاصة بالنسبة للإنسان المؤمن الإنسان المسلم، فإن الدنيا سجن له والآخرة هي الراحة. وفي الرواية أن المؤمن ينتقل من هذا السجن من هذه الدنيا إلى دار يرتاح فيها، وكأن الإنسان كما ورد في بعض الروايات التي تعبر بأن الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر، كأنها تشير إلى هذا المعنى، أن الإنسان ينتقل من هذا السجن الموجود فيه إلى تلك الجنة التي تبدأ أيامها الأولى منذ أن يوضع الإنسان في قبره. عندما يوضع الإنسان في قبره يبدأ النعيم الذي وعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين العاملين المكرمين، لأنه كما تقول الآية المباركة: فإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان من أصحاب الشمال فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن كان مؤمن فهو، وأنتم تعلمون أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا يعني يحاول أن يضبط نفسه كثيرا، لأن مغريات الدنيا كثيرة، سواء كان على صعيد ابتلائه بالمال بالمادة أو ابتلائه بمعاشرته بالآخرين أو ابتلائه بالجنس الآخر، نساء وبنات وأصدقائه الذين يعيشون معه، ابتلاءات كثيرة في الحقيقة للإنسان المؤمن، ومغريات الدنيا كثيرة من ملذات وأمور يخدعه الشيطان ليقع بها، فهو في أسر، يعني يجاهد نفسه، يصبر نفسه على أن يبتعد عن كل هذه المعاصي، فيرى نفسه بأنه كأنه شو مأسور مقيد في كثير من الأمور لا يستطيع أن يفعلها، بينما غيره ممن لا يخاف الله ولا يردعه رادع ما في مانع عنده، كل شيء عنده مباح. وأبرز وأكبر دليل على ذلك أولئك الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، هذا الإله المعبود الواحد الأحد، يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، بس هذه هي حياتنا الدنيا وما في شيء وراء هذا الكون وراء هذا العالم. ولذلك ما تفرق معهم، تراهم بأنهم يأكلون ويتمتعون كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون في هذه الحياة الدنيا ويأكلون في هذه الحياة الدنيا، ولكن نتيجتهم ماذا؟ أن النار تأكلهم يوم القيامة، يوم القيامة. فمن هنا إذن نرى بأن الموت هو باب، يعتبر باب من أبواب الراحة للإنسان المؤمن، من أبواب الراحة. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. الموت هو راحة للإنسان المؤمن، كما أنه راحة هو شو؟ هو موعظة وهو عبرة للإنسان يعتبر بها في هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يعبر في كتابه، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليش خلق الموت والحياة؟ لماذا أوجد الموت والحياة؟ يعني مثل ما أوجد لك الحياة أيها الإنسان أوجد الموت، لماذا لا تجزع من الحياة؟ ومن قال بأن الإنسان لا يجزع من الحياة؟ يجزع من الحياة، يجزع من الحياة. تعرفوا أنت بيجزع من الحياة؟ في اليوم الأول الذي يولد فيه الوليد المولود يبكي يصرخ. لماذا يصرخ؟ في حدا أرسوه؟ حدا ضربه؟ كلا، وإنما يصرخ لأنه كان مأنوسا في عالم الرحم، في بطن أمه، ذلك العالم كان مأنوس فيه، إجا على عالم جديد وهو عالم الدنيا فيصرخ يبكي. وإذا ما بكى الولد فهو غير طبيعي، خلاف الطبيعة، يستوحش للحظة الأولى التي يخرج فيها الجنين من بطن أمه، ثم بعدين يأنس شوي شوي بصير يتعود على أهله وأقربائه ومعارفه ويستأنس في هذه الحياة الدنيا، وبتصير هالدنيا شبية بتصير تعطيه من حلاوتها ومن عسلها، العسل الموجود الطيب الموجود فيها، فيستغرق بها ويأنس بها. هلا نحن الموت هكذا، هو مرحلة من مراحل وجودنا أيها الناس، منذ اللحظة الأولى التي يوجدنا الله سبحانه وتعالى فيها لم يجدنا للعدم، وإنما أوجدنا للبقاء. للبقاء. بس كيف يبقى الإنسان؟ بيبدأ جنين في بطن أمه، ثم بعدين بيخلق من عالم الرحم إلى عالم الدنيا. بعالم الدنيا بيعيش 10 سنين، 20 سنة، 60 سنة، 90 سنة، 100 سنة، أقصى حد أكثر العمر المتعارف الآن 80 سنة متعارف أكثر شيء. ثم بعدين هو مرحلة طبيعية، بينتقل على مرحلة ثانية. يا جماعة هذه مسألة عادية، ذاك عالم آخر بينتقل عليه. بتعرفوا لما ينتقل الإنسان إلى ذلك العالم، عالم ما بعد الحياة، عالم الموت، أول يوم يستوحش. ونحن شو بنقول؟ مصلين ركعتين الوحش لننتقل من عالم لعالم آخر. بس يمضى يوم، 2، 3، 20 سنة، 100 سنة، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يسألونك عن الساعة أيان، يقول علمها عند ربك. أنت بتقول لي إيه؟ نحن ما بنعرف متى تقوم القيامة، نحن ما بنعرف، لكنه بيصبح مأنوس. هذا عالم آخر صافي، مأنوس مثل إذا نحن مأنوسين الآن، نحن مأنوسين مع هذا العالم. بس هكذا نحن ننتقل إلى عالم آخر نأنس به، نأنس به. ولذلك الموت لما يتأمل فيه الإنسان ويعتبر منه، لازم يرجع إلى الله. يلزم أن الذي خلق الموت والحياة، ليش خلق الموت والحياة؟ شو الغاية من خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم، حتى يختبركم أيها الناس، هل تتعظون بمضاجعكم؟ هل تتعظون من خلال موت أقربائكم وأصدقائكم؟ هل تعتبرون عندما تذهبون إلى المقبرة وتجلسون على قبر واحد من أقربائكم فتقولون بالأمس كان ما كانوا معي واليوم قد رحلوا؟ شو بنسوي؟ امبارح كنت علنيا، والله امبارح كان يحكيني هاي ونتكلم مع بعضنا هاي، وكان يعزمني لعنده على الغداء ونشوي لحم مع بعض ونأكل مع بعض ونتكلم مع بعض ونسافر مع بعض. ها؟ بالأمس كان يلبس ثيابا نظرة، ثيابا جميلة. بالأمس كان يعظني وكان يتحدث إلي، ولكن اليوم أين؟ أصبحوا رهينة جنادل وتراب. وين هني؟ وين هني؟ الآن هم تحت التراب. فنحن لما نعتبر هكذا، نبتعد من هذا، نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما في شيء، نحن زائلين. ثم بعدين نعتبر هذا الشيء الذي كان يملكه، وين القصر اللي كان يجلس به؟ انتقل من القصور إلى ماذا؟ إلى القبور. أين الثوب والكرافات اللي كان يلبسها مثلا؟ تركها، خلفها للوراث وانتقل عارٍ. عارٍ بذلك الثوب، بذلك الكفن الذي لفوا به بدنه، ونشترط أن يكون ما في حق شرعي ولا في شيء، لا خمس ولا شيء، وحطيناه لفيناه فيه ووضعناه في قبره، ما أخذ معه شيء. إذا بعضهم بقول الإنسان لما بيكون جاي على الدنيا بتلقى جاي وقابض يده. أنتم ترون الأطفال لما بيولدوا هل قابض يده وعم يبكي؟ يقبض يده وهو يبكي، ولكن عندما يموت يفتح يديه، ما في شيء. إذا الشاعر بيقول، يقول بالنسبة لهذه الحالة، يقول وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المرتب في الحي، وفي بسطها عند الممات دلالة. ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء، ما في شيء ما في شيء. أنا عندما خرجت من الدنيا لا أخذت الأموال ولا أخذت القصور ولا شيء، كل ذلك انتقل إلى الوراث، أخذوه الوراث. إذن الموت، إذن ملك الموت يطالبني بالروح، يلحقني من مكان إلى مكان. والإنسان من ألطاف الإلهية هو أنه لا يدري متى يموت، لا يدري، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الألطاف الإلهية الخفية. وإلا إذا الإنسان شيئان الله جعلهما من الألطاف للإنسان: إخفاء أجله وإخفاء رزقه وإخفاء يوم القيامة متى تقوم الساعة. إخفاء أجله هذا من الألطاف الإلهية، لأن الإنسان يعرف أنت بالموت مثل إيشه، ببلش قبل الجمعة يعمل، بيوصي وصيته وشو في علاجيون وبيقضيها، وشو عامل مع مرته بيجي بيقول لها سامحيني وبيعتذر منها، وهكذا المرأة كذلك تفعل مع زوجها، يفعل مع جاره. ولكن أيها المؤمنون، الإنسان الله أخفى عليه هذا الأجل. لماذا؟ حتى يظل مليح في هذه الحياة الدنيا ويعمل عملا صالحا في هذه الحياة الدنيا ويتزود منها أكثر فأكثر. أما إذا فرضنا أن الإنسان علم متى يموت، إذا عرف أنت الإنسان مثلا بده ينتقل إلى بارئه، فراه بأنه حينئذ يحسن كل أعماله، وما بيعود في عندنا لذة في هذه الحياة، ما عندنا لذة في هذه الحياة. فتجد شخص ويسأل أنه ما هي المصلحة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الموت، أوجد الموت، شو المصلحة منه؟ تعرف لو الله ما بده يخلق الموت لكانت الناس ملئت الدنيا. تصور أنت، فرضنا أبوك وجدك وأبو جدك وأبو جد جدك وهكذا كلهم موجودين، شو بدك تسوي؟ أو العالم بتذبح بعضها. ليش بتذبح بعضها؟ لأنه صورة قاتل، هذا اللي عنده بيت، طب مين بده يقعد فيه؟ أني والله ابني، والله ابن ابني، والله مين؟ فمن الألطاف إني أنا تموت بنتقل للورثة. أنا مثلا أريد أن أخدم، من أخدم؟ بي بعده موجود، جدي موجود، بي جدي موجود، بي جدي موجود، طيب كيف بدي أعمل أني؟ وكلهم بعدهم موجودين، كيف بدي يعيشوا؟ وكيف يمكن أن نخدمهم؟ وكيف يمكن أن نتعامل معهم؟ كل هذه الأمور تضيق بالإنسان، تضيق بالإنسان. ولذلك يروى أن القوم جاءوا في يوم من الأيام إلى عند أحد الأنبياء، قالوا له: يا رسول الله، أيها النبي، سل لنا ربك أن يرفع من بيننا الموت، اطلب من الله أن يرفع الموت منا، بلناش بعد الموت، شو كل مرة بيموت عندنا حتى يرفع عنا الموت. قالوا: طيب، بتكون هيك؟ طيب. فرفع الموت عنهم، فترة ضاجوا ضاجوا، صار الواحد يخدم بيو وبي بيو وجده وامه الى اخره، كثرت الامور كما قلت لكم. رجعوا عاود عند النبي راكب عم بقول: دخيلك يا نبي الله، سل الله لنا ان يعيد الموت، يحط الموت بيننا. اذا نرى بان الموت مصلحة للعباد. هذا مثل أحدهم يشبهه، يقول بأن الموت في هذه الحياة الدنيا مثله مثل من يعتني بحديقته أو بستانه. بالله عليكم، إذا واحد ترك الحديقة وما قطع منها الأغصان الزائدة، الأشجار الزائدة، شو بصير؟ إفسادها أكثر من نفعها إلنا. الأشجار راح بالأخير تيبس، بس نحن عندما نقطع منها، عندما يقطع المهتم بهذا البستان أو بهذه الحديقة شيئا من أغصانها، فإن فإنه يكون قد أحيا البقية، أحياها خضرة ونضرة وثمارا، ستنجز ثمار أحسن وما شكل ذلك. كذلك بالنسبة للمجتمع، كذلك بالنسبة للمجتمع، فإنه إذن فيه مصلحة، الموت فيه مصلحة للعباد، وجوده بين الناس فيه مصلحة للعباد. طيب، إذا أنا أردت أن أتمنى الموت، شو بدي أتمنى؟ علي أن أتمناه بعد أن أكون قد جهزت نفسي وهيأت نفسي، ولا أكون حينئذ أتمنى الموت وأنا مش مجهز نفسي، يعني مجهز نفسي مثلا بالعبادة بالعمل الصالح يعني أنا تهيأت من هذه الناحية لأجل أن أنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه منذ اللحظة الأولى عندما يوضع الإنسان فيها في قبره يسأله ملك الموت، يجلسه فيسأله ويحاسبه، يقول له من ربك ومن إلهك ومن نبيك وما دينك ومن إمامك. فإذا لم يكن هو متبع للإله ولا تالي لهذا القرآن ولا متبع لهذا النبي صلى الله عليه وآله، ولا قد مشى على سيرته، ولا متبع لخط الأئمة الأطهار عليهم السلام، بماذا يجيب؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بماذا يجيب؟ كما في بعض الروايات أن الإنسان عندما يوضع في قبره يأتيه منكر ونكير ويسألني عن هذه الأمور، وهذه مساءلة مبدئية، يعني بعدين يوم القيامة بصير التفاصيل، الله ينشر الكتب على أصحابها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بشوف الإنسان صحيفة أعماله، شو الله سبحانه وتعالى وضع له بها، ماذا أحصي فيها. في بعض الأحيان قد يجد سيئة هو لن يفعلها، يقول يا رب من اجتها السيئة، بيقول له الله سبحانه وتعالى هذا من استغابتك لفلان، من بهتانك لفلان، من حديثك على فلان. فإن من سيئاته وضعناها في كتابك، حطيناها في كتابك، لأن الإنسان الذي يختاب الآخرين فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ يأخذ من سيئات المختاب ويضعه على سيئات هذا الذي اغتابه، الذي اغتابه فينظر. وفي بعض الأحيان يرى الإنسان بأن في كتابه حسنة فيسأل الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي طيب أنا هذه الحسنة منين اجتني؟ قال له، يقول له هذه من اغتياب فلان لك، الله سبحانه وتعالى أنقص من حسنات هذا الإنسان الذي اغتابه ووضعها في حسناته. وهكذا كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. شو معنى إمام مبين؟ يعني في كتاب، كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل شيء يكون موجود عند هذا الإنسان. ولذلك إذا جئنا إلى واقعة كربلاء، إلى ما أقوال الإمام الحسين سلام الله عليه بالنسبة للموت، نرى بأنه كان قد وعظ أصحابه في كربلاء وقال لهم، قال لأصحابه يوم عاشوراء، قال لهم صبرا يا كرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ مين اللي بيكره أنه ينتقل من سجن هذه الدنيا الضيقة إلى قصر، خصوصا بالنسبة لأصحاب الحسين عليه السلام؟ كم ضيقوا عليهم وكم لاحقوهم ومعلوم أن الإمام الحسين سلام الله عليه معلومة تلك الكلمة عنه بأنه والله لو دخلت في حجر ضب لاستخرجوني وقتلوني. وأنصاره هكذا لأنهم يريدون أن يدافعوا عن الإمام الحسين، يريدون أن يدافعوا عن الدين، يريدون أن يدافعوا عن الإسلام، عن المذهب، عن الإسلام الصحيح، للإسلام الذي زوره يزيد بن معاوية وابن زياد وعملائهم هكذا. فلذلك يقول من يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ نحن مشكلتنا أيها المؤمنون الأعزاء هو أننا لم نفهم حقيقة الموت، لم نفهم حقيقة الموت. ولربما بعض الناس إذا ذكرتهم بالموت أو ذكرت أمامهم هذه المسألة تراه بأنه يفزع، يقول لماذا يحدثنا بهذا الموضوع؟ هذا موضوع الله تكلم عنه في القرآن كثير. انظروا الآيات القرآنية التي تتكلم في القرآن، كم هي آيات كثيرة تتكلم حول الموت وما يمكن أن يجري على الإنسان من خلال هذا الموت. ليش؟ لأن في ذكره موعد وفي ذكره اعتبار عبرة للمسلم. وفي الرواية أيضا عن الإمام الحسين عليه السلام كان لما يعبر عن الموت يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفلان. شو يعني؟ القلادة تحتمل أحد معنيين، القلادة يعني أسوارة تلبسها المرأة في العمر، تحتمل أحد معنيين، إما أنها تزين المرأة أو أنها لأنها في الحقيقة تحيط بعنقها، تلازم عنقها وتحيط بعنقها. فالموت هكذا فوق رؤوسنا يرخرف وينظر إلى صاحبه في كل حركة يتحركها. أو أنه يمكن أن يكون من ناحية أنه زين للإنسان، الموت زين للإنسان. تعرفوا شو أشرف شيء للإنسان عندما يموت الإنسان؟ أن يعجل في دفنه، التعجيل في دفنه يستحب في تعجيل المؤمن، في تعجيل دفن المؤمن. لماذا؟ لأنه عزيز، لأنه مكرم عند الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن له حرمة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا ما عجلنا في دفنه فحينئذ نكون قد كرمناه، لأنه مثل غيرنا مثلا، غيرنا بروحه بيحرقوا الميت أو غيرنا بروحه بحطوه خشخاشي. مثل بلادنا بعض منهم راحوا وحطوا خشخاشي وبيجوا لك يسرقوا شو حاط النبي، بحطوا الخشخاشي مع الساعة مع الذهب مع الصباط حذاء مع الجرافات مع التان، يمكن شو يسرقوا اياهم بالليل من الخشخاشي. انتم فاكرين يعني انه اذا دفناه في هذه الامور يعني ولا حراك له؟ كيف يتنام؟ لا حراك له. ما. ولا يمكن أن يتنعم من خلالها. أما من يموت في هذه البلاد فحينئذ لأنه في معاملات معينة ينبغي أن تنجز. نحن لما نقول يعني الأفضل مش معناه واجب تعجيل في دفنه، الأفضل نحن عم نقول مستحسن، لكن بما أن هناك معاملات معينة قانونية هون شو بنسوي؟ نحمل السيف ونظهر نقول لا بس لا بل نعمل معاملات قانونية؟ ما بصير. هذه إجراءات معينة ينبغي أن تراعى لأجل الحفاظ على النظام العام والصحة العامة. إذا كان في الدفن مثلا في مقبرة معينة هناك شرائط معينة ينبغي أن تراعى، فتأخيره لأجل هذا المانع ما في مانع منه، لأجل هذا العرض ما في مانع منه من هذه الناحية. من الأمور الأخرى التي ينبغي أن نراعيها عند الموت هو أن يحضر أهله أهل الميت عنده ويقرؤون عنه القرآن، لأن القرآن هو رحمة في الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وننزل من السماء ماء هو شفاء ورحمة. هذه مسألة ما في مانع منها. الآن بعض الناس مثلا قد يجي أني حصل مع عمل بلاحظ هنا في الجنائز، ترى بأن يحملون الجنازة ما في عبارة لا إله إلا الله ولا عبارة ذكر الله عز وجل في تشيع هذا الإنسان مثلا. نعم هذا يمكن أن يشكل عليه، لماذا لا يكون مثلا ذكر الله معه، مع أن ذكر الله مع الميت هو من الأمور المحببة، لأن روح الميت عندما تخرج تبقى موجودة وهي ترفرف كما في بعض الروايات فوق الجنازة فوق الجثمان. ثم ننقل هذا الإنسان، ماذا فادته؟ ماذا استفاد من هذه الحياة الدنيا؟ أي شيء بقي من الإنسان بعد أن ينتقل إلى الله؟ لم يبقى إلا الذكر الجميل، إلا عمله الصالح. يوم الأيام يدخل الإمام الهادي عليه السلام إلى عند المتوكل العباس، وأنتم تعلمون أن خلفاء بني العباس كم كانوا منعمين في هذه الحياة الدنيا. يدخل إليه طبعا ما بيدخل هو العلم، لا تزور الخلفاء، إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك. لكن الإمام الهادي أحضر إلى عند المتوكل العباسي قصرا أتي به قصرا، فدخل على المتوكل العباسي في الليل، وكان المتوكل العباسي يشرب الخمر أو موضوع بين يديه الخمر. فلما دخل عليه الإمام قال له: تفضل، أعطاه كأس من الخمر. أجابه الإمام قال له: والله هذه ما خامرت لحمي ودمي أبدا ما خامرت لحمي ودمي. فقال له: إذن أنشدني شعرا. فأنشده الإمام هذه الأبيات المعروفة التي بكى منها المتوكل العباسي، ولكن القلوب القاسية القلوب المتحجرة لا تنتفع بالموعظة ولا بالنصيحة. فقال له: باتوا على خلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. لو رحنا سألنا القبر: بالله عليكم، هذا الذي كان منعم في هذه الحياة الدنيا شو صار فيه؟ إذا أحد العلماء بيقول: أنا رأيت بعيني بالكويت، بيقول: أنا رأيت بعيني أنزلنا الميت إلى القبر. ويستحب عندنا الميت شو نعمل فيه؟ نقيم خده، نقيمه من الكفن نحط خده على التراب، على التراب يستحب. ليش؟ لماذا؟ حتى يشعر الأحياء، ينظر الأحياء أن هذا الإنسان الذي كان ينام على ناعم ونومة هنيئة، انظروا إلى حاله الآن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نحن عم نرجع عم نحطه على التراب يا جماعة، بس أخذ تحت خده وشو ما في شيء ثاني. فبيقول أن إحنا لما نزلنا الميت على القبر رفعنا الكفن عنه، وإذا بخنفسه ركضت إلى أن جاءت إلى عينه، بدأت تأكل في عينه بعد ما حطينا له، سكرنا عليه هذا ما أهلنا عليه التراب، ولم نضع عليه هذا الباطون ما بعد شو يسموه، وإذا بتلك أسرعت النين، إجت أسرعت إلى عينه تريد أن تأكل، في تبدأ الأكل في عينه. تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، وطالما عمروا الدور لتعصمهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخلوا فخلفوها إلى الوراث وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداف قاد رحلوا. هدوا روح القصور تركوها وراء. الإمام عليه السلام الله عليه يقول: وحفرة لو أوسعت يدا حافرها. قد ما تعملوا للأرض خلي يكون كبير، بس الإنسان شو راح يسميها؟ شو راح يفيد كل هالحفرة على الأرض الكبيرة؟ ولا شيء. يأخذ بس بمقدار ما هو بمقدار جسده، أضعه فيه وأطموه. وحفرة لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. ما بيبقى شيء، كله ينزل يهال على هذا الإنسان، ما يبقى شيء على هذا الإنسان. ومن هنا نرى بأن ملك الموت الذي هو عزرائيل يلحقنا ليحقنا من مكان إلى ما إلى مكان، والقبر يطلبنا، لأن الإنسان لما بيموت وين نحطه؟ انزله إلى القبر، هو يطلبنا. هذه الأمور خلي تفكر الإنسان فيها ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الإيمان وأهل البصيرة هم دائما مستعدون للموت. وإذا أردتم أن تعرفوا كيف يستعدون إلى الموت فإليكم مثال على ذلك من علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندما ضرب في مسجد الكوفة وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وإذا أردتم كذلك فإني أضرب لكم اليوم مثالا بالقاسم بن الحسن، هذا الشاب. نحن ليش يا جماعة نقولكم حرصوا على أولادكم، ربوا أولادكم، ثقفوا أولادكم. الثقافة الإسلامية، لأن الله يأمرنا يقول: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الولد الذي عمره لم يبلغ الحلم، يعني حدود 13 سنة أو 14 سنة، بيجي الإمام الحسين يخبره بكون مع جماعة ليلة العاشر من المحرم، يخبره يقول: نحن في هذه آخر ليلة، هذه آخر ليلة، والقوم غدا كلهم مقتولون وأنا مقتول. بيجي القاسم بن الحسن بيقول له: يا عم وأنا كذلك أموت، يعني وأنا أقتل، أنا أموت أموت. يقول له أنه قبل ما يجاوب بده يشوف يكتشف روحيته تجاه الموت، يقول له: بناي يا ابن أخي كيف الموت عندك؟ عم تسألني بدك تموت؟ بس أنا بسألك، الحسين عم يسأل. قال له: كيف طعم الموت عندك، أو كيف الموت عندك؟ قال له: إن الموت عندي هو أحلى من العسل. انظروا هذا الولد بهذه الروحية يجيب عمه الإمام الحسين، يقول: أحلى من العسل. وبالفعل كرس ذلك، كرس ذلك. قال له: لكن أنا لا أدعك تذهب إلى الميدان، أنت البقية الباقية من أخي الحسن، استشهد الإمام الحسن في كربلاء 4 أولاد، منهم هذا القاسم، أنت بالخصوص يا قاسم أنا لا أدعك أن تذهب إلى الميدان. طيب ليش عم تقول رح نموت؟ قال له: سوف أتركك لأتسلى بك، تبقى سلولي سلولي سلولي. هذا القاسم اغتم، شوفوا كيف بكرس هالمسألة عمليا، اغتم وألم به الهم وذهب ناحية جلس وهو يبكي، يبكي القاسم بالقاسم انه ليش عمي عم بيقول لي هاي. تذكر عندها
إنه
أبوه الإمام الحسن قال له: بني إذا أصابك هم وغم فافتح هذه العودة، في عودة كانت في كتفه، قد علقها في كتفه. قال له: بني لا تفتح هذه العودة إلا عندما يصيبك هم أو غم شديدين، وما صار عنده هم وغم مثل هذا الهم والغم القاسم. شوفوا ولد في مقتبل العمر صار عنده غم وهم لما عمه ما بيذنه بالبراز. فتح العودة قراها قال له ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وحيدا غريبا فلا تقصر عن نصرتين. حمل العودة وجاء إلى عمه الحسين قال له يا عم يا عم اقرأ اقرأ ما في هذه العودة.
بينه هو يقاتل وإذا بجذع نعله قد
ليشده انحنى ليصبحاه فهو الأزدي اللعين على القاسم فضربه على هامته فخر صريعا إلى الأرض يبحث بيديه ورجليه نادى عم أبا عبد الله أدركني أسرع الحسين إلى مزرعه رأوه بتلك الحالة ماذا يصنع الإمام ماذا يصنع يقول الراوي حمله إلى المخيم ورجلا القاسم كانتا تخطان في الأرض خطان نادى هذا القاسم ترى شهيد غريب فخرجنا النساء ينادين وقاسما خرجت أمه رملة تحس التراب على رأسها وهي تنادي وولدا يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني أنا لسنك لا ردت دنيا ولا ما لا ردت دنيا ولا مال بحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال يا ابني عند الضيق الطعيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهي نسألك وندعوك بأطفال أهل البيت الذين استشهدوا في كربلاء يا الله أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مرضا إلا دفعته. اللهم بحرمة القاسم بن الحسن لا تستصغر قدر هذا الشهيد فلربما كان شفيعا لكم يوم القيامة. اللهم شفعه بنا اللهم شفعه بنا اللهم شفعه بنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي بحرمة القاسم نسألك أن توفقنا لمرضاتك وأن تجنبنا عن معاصيك وأن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات الحاضرين والحاضرات جميعا نقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.